بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في بيان العلاقة بين علم الكلام الجديد وبين فلسفة الدين، وبعد أن بينا تاريخ مصطلح فلسفة الدين وبينا السبب والداعي للتمييز وللبحث بين أو للبحث عن العلاقة بين فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد، قلنا أن الصحيح في التعرف على المراد من فلسفة الدين الرجوع إلى النصوص الغربية، لأن هذا العلم أو هذا الفن أو هذا الميدان ولد في القارة الأوروبية. ونقلنا نصا لجون هيك من كتابه فلسفة الدين. هذا النص الذي ذكرناه لجون هيك تقريبا صار هو النص المعتمد في كل الكتابات التي تعرضت لبيان المراد من فلسفة الدين وتعريف فلسفة الدين، وكل الكتابات التي تتحدث عن فلسفة الدين تجمع على تعريف فلسفة الدين بالتعريف الآتي، بأن يقال إن فلسفة الدين هي العلم الذي يدرس الدين من خارجه، هي العلم الذي يدرس الدين من خارجه، لا لأجل تبريره أو الدفاع عنه، وإنما باعتباره موضوعا من مواضيع ماذا؟ الاشتغال الفلسفي والعقلي. بمعنى شنو أنه باعتباره موضوعا من مواضيع الاشتغال الفلسفي؟ بمعنى أن الباحث في فلسفة الدين كالباحث وين؟ كالفيلسوف عندما يبحث الطبيعيات ويبحث الميتافيزيقية، هو يبحث ماذا؟ يبحث الميتافيزيقية ويبحث في الطبيعيات ماذا؟ باعتبار أن الميتافيزيقية وباعتبار أن الطبيعيات موضوع للاشتغال الفكري وللبحث الفكري والعقلي، وليس بقصد الدفاع عن نظرية معينة أو فكرة معينة. كذلك الباحث في فلسفة الدين هو يبحث عن الدين باعتبار أن الدين موضوع من المواضيع التي تبحثها الفلسفة، ولا يبحث لأجل الدفاع عن الدين أو لأجل دفع الشبهات عن الدين، وإنما يبحث طلبا للحقيقة، يبحث طلبا للحقيقة، وليس لأجل الدفاع عن الدين أو لأجل ماذا؟ دفع الشبهات عن الدين. ولأجل ذلك فإن البحث في فلسفة الدين يخضع فقط وفقط للمنهج العقلي، يخضع ماذا؟ للمنهج العقلي ولأدوات ماذا؟ ولأدوات المنهج العقلي. فالباحث في فلسفة الدين لا يعتمد إلا العقل، كما أن الباحث في الميتافيزيقيا لا يعتمد إلا العقل. الباحث في الميتافيزيقيا عندما يبحث عن الوجود وأحكام الوجود، وأن الوجود ينقسم إلى واجب وإلى ممكن وعلة ومعلول، ووجود ذهني ووجود خارجي، وسائر المواضيع اللي تبحث في الميتافيزيقيا، يخضع علما فقط، يخضع لقوانين العقل، ويريد أن يكشف عن الحقيقة. كذلك الباحث وين؟ في فلسفة الدين. الباحث في فلسفة الدين هدفه وقصده اكتشاف الحقيقة، وليس الدفاع عن الدين، وليس دفع الشبهات عن الدين، وإنما بما يمثله الدين من متعلق ومن موضوع للبحث المعرفي وللاشتغال الفلسفي. فهو يدرس الدين من خارجه لا من داخله. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس يمكننا أن نضع الفارق بين فلسفة الدين وبين علم الكلام الجديد. وهذا موضوع بحثنا، شنو العلاقة بين فلسفة الدين وبين علم الكلام الجديد؟ نقول يمكننا أن نضع الفارق بين فلسفة الدين من جهة وبين علم الكلام الجديد من جهة ثانية في مجموعة من النقاط، في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى إن فلسفة الدين علم يدرس الدين ومنظومته وظواهر الدين من الخارج، ولا تسعى فلسفة الدين لإعطاء وجهة نظر حول صدق وحقانية المقولات الدينية، ولا تسعى فلسفة الدين للانتصار لطرف على حساب طرف آخر، لا علاقة لها بذلك، مو وظيفتها. خلافا لعلم الكلام، سواء كان هو علم الكلام القديم أو علم الكلام هذا الجديد، فهو يدرس الدين ومقولات الدين ومنظومة الدين من الداخل لا من الخارج. وبعد ويستهدف علم الكلام ويستهدف أولا بيان العقائد الدينية، بيان المقولات الدينية والاستدلال عليها والدفاع عنها ورد الإشكاليات والإثارات الواردة عليه، ويستهدف علم الكلام والعالم في علم الكلام الانتصار لطرف على طرف الآخر. إذن فلسفة الدين تدرس الدين من الخارج، بينما علم الكلام يدرس الدين شنو؟ من الداخل. فلسفة الدين لا تستهدف بيان صحة أو حقانية المقولات الدينية أو دين من الأديان، خلافا لعلم الكلام شو يستهدف؟ بيان صحة وحقانية دين من الأديان، مقولة من المقولات، مذهب من المذاهب. علم الكلام يستهدف الاستدلال على العقائد والدفاع عنها ورد الشبهات عليها، بينما فلسفة الدين لا تستهدف كل ذلك، وإنما هدفها فقط وفقط شنو؟ التعرف على الحقيقة والوصول إلى الحقيقة. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن المنهج المتبع والمعتمد في فلسفة الدين والحاكم في فلسفة الدين هو المنهج العقلي وما يتفرع عنه. ففلسفة الدين والباحث في فلسفة الدين يتناول القضايا الدينية والمقولات الدينية بالبحث والتحقيق والتحليل بالاستناد إلى مرجعية العقل والمناهج المتفرعة من مرجعية العقل، خلافا لعلم الكلام فإنه لا يستند لمرجعية العقل فقط وفقط، وإنما يستند لمرجعية ماذا؟ العقل والنقل والنص. وإنما فلسفة الدين لا يعتمدون النص. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة المتكلم مؤمن متدين ومعتقد بدين ومذهب معين، ولذلك فهو يستهدف ماذا؟ يستهدف الدفاع عن دين معين وعن مذهب معين، يعني بعبارة ثانية يستهدف الدفاع عما يؤمن به من عقائد والاستدلال عليها ورد الشبهات الواردة عليها، ولذلك فالمتكلمون مؤمنون متدينون معتقدون، خلافا لفلسفة الدين والباحث في فلسفة الدين. إذ الباحث في فلسفة الدين قد يكون مؤمنا وقد يكون ملحدا وقد يكون ماذا؟ وقد يكون مشككا، لأنه لا يستهدف الدفاع عن دين معين أو عن حقانية دين معين أو حقانية مذهب معين أو حقانية مقولة معينة، لا يستهدف الدفاع عن عقائده، وإنما يستهدف ماذا؟ الوصول إلى حقيقة الأمر في مسألة معينة. شنو حقيقة المعجزة؟ بعد ما لها علاقة، هو مؤمن ملحد مشكك، ليس هدفه الانتصار لطرف على حساب طرف، وإنما هدفه وغايته بحث حقيقة المعجزة بما هي. شنو حقيقة المعجزة؟ وهل حقيقة المعجزة خرق تخلق قوانين الطبيعة أو لا ليست خلقا لقوانين الطبيعة؟ وهكذا، هل هي خرق لقوانين العقل أو ليست خرق لقوانين العقل؟ فلا يستهدف الدفاع عن معتقده أو عن دينه أو عن مذهبه، لأنه قد يكون مؤمن، قد يكون ملحد، قد يكون ماذا؟ مشكك، لا أدري، لا هو بالمؤمن ولا هو بالملحد. ولذلك فإنه يدرس الدين ويدرس مسائل الدين ومقولات الدين ساعيا لاكتشاف الحقيقة المرتبطة بتلك المسائل التي يدرسها من دون أن يلتزم بها ومن دون أن يتعهد ماذا؟ باعتقاد بها أو بالتزام بها. ولذلك قد تراه ماذا في مسألة معينة يوافق طائفة معينة بالنتيجة التي توصل إليها، وقد يكون في مسألة ثانية ماذا يوافق طائفة أخرى منافية للطائفة الأولى. وهكذا لأنه وظيفته وغايته وهدفه الوصول إلى الحقيقة ماذا في مسألة معينة، في مسألة معينة. إذن وفق هذا الكلام، وفق هذا الكلام ينتج لنا، ينتج لنا أن فلسفة الدين تختلف عن علم الكلام، سواء كان هو علم الكلام القديم أو هو علم الكلام ماذا الجديد، تختلف عنه. وليست فلسفة الدين هي علم الكلام، ففلسفة الدين تدرس الدين شنو من الخارج، بينما يدرس علم الكلام الدين شنو من الداخل. يدرس الدين المتكلم وهو مؤمن بالدين ومؤمن بالمقولات الدينية ويؤمن بالنص الديني ويؤمن بالوحي ويؤمن بالنبوة، ولذلك هو يستهدف الدفاع عنها والاستدلال عليها ورد الشبهات عنها. إذن علم الكلام مستقل ماذا ومختلف عن فلسفة الدين منهجا وأداة ها وغاية. منهجا، لماذا منهجا؟ منهجا باعتبار أن المنهج المتبع في فلسفة الدين هو منهج ماذا؟ العقل فقط. بينما المتبع في علم الكلام شنو؟ العقل والمثل، يعني النص. فمختلفان منهجا. بعد ومختلفان غاية. ليش مختلفان غاية؟ لأن غاية فلسفة الدين شنو؟ الوصول إلى الحقيقة. كيف إلى سفاقة؟ ما العلاقة بعد هذه الحقيقة توافق اعتقاد الشيعة، اعتقاد السنة، اعتقاد المعتزلة، اعتقاد الأشاعرة، اعتقاد العذية، اعتقاد الإمامية، اعتقاد الزيدية، اعتقاد المسيحية، اعتقاد المسلمين، اعتقاد اليهود؟ ما العلاقة؟ غايته وظيفته وهدفه الوصول إلى الحقيقة. كأن إلى سفاهة فلسفة، كأن إلى سفاهة. بينما غاية المتكلم شنو؟ ها الدفاع عما يعتقد به، الدفاع عن الدين والدفاع عن مقولات الدين والاستدلال عليها ورد الشبهات والإشكالات الواردة عليها. ولذلك فهو شنو وظيفته؟ شنو وظيفته؟ الدفاع عما يؤمن به ممن؟ من مقولات ومن عقائد. وظيفته الدفاع عما يؤمن به من مقولات ومن عقائد. ولكن برغم وجود، برغم هذا الافتراق وهذا الاختلاف وان فلسفة الدين تختلف عن علم الكلام وليست هي علم الكلام، برغم من ذلك توجد مسائل مشتركة بين علم الكلام الجديد وبين فلسفة الدين. شنو؟ بمعنى شنو انهم توجد مسائل مشتركة؟ بمعنى انها تلك المسائل تبحث في العلمين معا، هم تبحث في فلسفة الدين وكذلك تبحث في علم الكلام الجديد أو في علم الكلام بصورة عامة. فمثلا مسائل من قبيل لغة الدين وبراهين وجود الله والمعجزة وحقيقتها وإشكالية الشرور وإشكالية الإمام العقلانية ونشأة الدين وغيرها من المسائل، هذه المسائل تبحث في فلسفة الدين، يبحثها فيلسوف الدين، وفي الوقت ذاته تبحث وين؟ في علم الكلام، فهي مشتركة بين فلسفة الدين وبين علم الكلام، بمعنى أنها تبحث في العلمين معا، ولكن طريقة بحثها والغاية والهدف من بحثها مختلفان في فلسفة الدين عن علم الكلام. ففي فلسفة الدين الغاية من بحث هذه المسائل الوصول إلى الحقيقة، شنو حقيقة لغة الدين، شنو حقيقة المعجزة، شنو السبب الحقيقي في نشأة الدين، بينما الغاية في علم الكلام هو شنو الاستدلال على الاعتقاد والدفاع عنه، الاستدلال عليها والدفاع عنه. وطريقة البحث مختلفة، فلسفة الدين تبحث فقط بحث عقلي بالاعتماد بمرجعية العقل، بينما في علم الكلام يعتمد العقل يعني مرجعية النص. زين، وهذا الاشتراك، هذا الاشتراك في هذه المسائل وفي غيرها بين فلسفة الدين وبين علم الكلام الجديد هو الذي دعا بعض الباحثين، دعا بعض الباحثين إلى القول وإلى تبني الفكرة التالية، وهي القول أن ما يبحث في العالم الإسلامي من مسائل بوصفها علم كلام جديد هي نفسها عين، هي نفسها وعين ما يدرس في الغرب بعنوان فلسفة الدين. بسبب هذا الإشراك في بعض المسائل ذهب بعض الباحثين إلى أن فلسفة الدين هي علم الكلام الجديد. غاية الفرق، شنو الفرق؟ يقول الفرق أنه فلسفة الدين اصطلاح غربي، اصطلاح متداول في أوروبا، بينما علم الكلام الجديد اصطلاح هو المعروف في الشرق، وإلا ما في الواقع علم واحد، مو علمين مختلفين، مو علمين مختلفين. ولكن هذا الكلام ليس تاما، إذ وفق ما بيناه من بيان، وفق ما تقدم من بيان ومن فارقة بين فلسفة الدين وبين علم الكلام الجديد، يتضح لنا ماذا؟ أنهما متمايزان وليس علما واحدا، والاختلاف فقط في الاصطلاح، لا، هما علمان مختلفان منهجا، غاية، هدفا، أداة. فلسفة الدين تدرس الدين من الخارج، بينما علم الكلام يدرس الدين من الداخل، والغاية مختلفة، غاية فلسفة الدين وصول الحقيقة، بينما غاية علم الكلام بيان العقائد، الاستدلال عليها والدفاع عنها ورد الشبهات الواردة عليها. وفلسفة الدين مرجعيتها الوحيدة فقط وفقط هي العقل، بينما علم الكلام مرجعيته العقل وبهذا يتم الكلام في المسألة الثانية من المقام الثاني في التمهيد. فيتم الكلام في التمهيد، بهذا يتم كلامنا ماذا؟ يتم كلامنا في التمهيد بكل فروعه وبكل مسائله الفرعية. زين، وعند ذلك يصل بنا الكلام لمن؟ قلنا سابقا في أول الدرس في الفهرس أننا في هذه الدروس التمهيدية نجعل الكلام في تمهيد وفي أربعة مسائل أو أربعة فصول، والفصول والمسائل الأربعة هي عبارة عن أولا إشكالية العلاقة بين الإيمان والعقل، والمسألة الثانية أو الفصل الثاني هي إشكالية لغة الدين، والمسألة الثالثة أو الفصل الثالث هي ماذا؟ إشكالية الشروط، والفصل الرابع أو المسألة الرابعة هي التعددية الدينية. هي التعددية ماذا؟ الدينية. وبعد أن تم الكلام في التمهيد ننتقل لبحث المسألة الأولى أو الفصل الأول، وهو إشكالية العلاقة بين الإيمان والعقل. فنقول البحث في العلاقة بين الإيمان والعقل، وفك هذا الاشتباك بين الإيمان والعقل، يعتبر من الأبحاث المهمة جدا ومن الأبحاث القديمة جدا في ذات الوقت. فلم يخلو هذا البحث من عصر من العصور، لم يخلو عصر من العصور من هذا البحث، من هذا البحث ماذا؟ الفكري الفلسفي. والبحث في إشكالية العلاقة بين الإيمان والعقل يدور حول السؤال التالي، يدور حول المحور التالي، هو سؤال تالي، وهو هل يرتكز ويقوم الإيمان عند الإنسان على العقل؟ فهل الإيمان وليد العقل؟ أو لا، أن الإيمان غني عن العقل؟ هل الإيمان بالدين وبالله وبسائر قضايا الإيمان هل يرتكز إلى العقل وناتج عن العقل وعن الاستدلال العقلي والفكري، أو لا، أن الإيمان غني عن العقل والبرهنة العقلية؟ هذا من جهة، ومن جهة ثانية سؤال ثاني، ثم أن الإيمان إذا كان يرتكز إلى العقل ويعتمد العقل، فما هي حدود اعتماد الإيمان على العقل؟ إذا قلنا أن الإيمان يعتمد على العقل ويرتكز إلى العقل، نسأل ما هي حدود الاعتماد والارتكاز؟ ما هي حدود اعتماد الدين والدين والإيمان على العقل وارتكاز الإيمان إلى العقل؟ هذا هو محور البحث. وبعبارة ثانية، بعبارة ثانية أكثر إيضاحا وتفصيلا، في العلاقة بين الإيمان والعقل، في العلاقة بين الإيمان والعقل، يمكننا أن نتصور وجود عدة وظائف وأدوار للعقل بالنسبة إلى الإيمان، بالنسبة إلى الدين. وهذه الأدوار عبارة عن ستة، عبارة عن ستة. الأول هو دور العقل في فهم قضايا الدين، بمعنى أن يقوم العقل بدور فهم ماذا؟ قضايا الدين. أنه نفهم قضايا الدين من خلال العقل، نفهم قضايا الإيمان من خلال العقل، هذا دوره. والدور الثاني هو دور العقل في استنباط قضايا الدين ومفاهيم الدين ومقولات الدين من النصوص الدينية، هذا دور ثاني. والدور الثالث هو أن يقوم العقل بدور تنسيق وملائمة قضايا الدين مع قضايا العقل، ومعملة ملائمة وموائمة وتنسيق بين قضايا الدين وقضايا العقل، هذا أيضا دور. والدور الرابع هو أن يقوم العقل بدور تعليم الدين وترويج الدين وتبليغ الدين، أي أن نبلغ الإيمان ونبلغ الدين بالاعتماد على من؟ على الأساليب العقلانية وعلى باعتماد الوسائل العقلانية وأدوات العقل. فيكون دور العقل حينئذ ماذا؟ هو دور التبليغ، دور التعليم. على دور رابع. والدور الخامس هو أن يقوم العقل بدور الدفاع عن المعتقدات والقضايا الدينية، أن ندافع عن الدين وعن الإيمان باعتماد ماذا؟ باعتماد الأدوات العقلانية، باعتماد أدوات العقل. والدور السادس والأخير هو الدور العاقل في إثبات الدين وقضايا الدين والاعتقاد بها بعد ماذا؟ استدلال عقلي. أن يقوم العقل بهذا الدور، دور ماذا؟ إثبات قضايا الدين، ودور أن يعتقد بها الإنسان، وأن يقوم بعملية تبريرها وتسويقها للإنسان. وهذا الدور الأخير هو محل البحث في مسألتنا. محل البحث في مسألتنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هذا الدور الأخير، هو دور العقل في ماذا؟ إثبات قضايا الدين، تسويق وتبرير قضايا الدين وقضايا الاعتقاد. بمعنى شنو بمعنى ذلك؟ بمعنى أنه في هذا الدور، في هذا الدور، الدور السادس، توجد عندنا مجموعة من الأسئلة، وقعت الإجابة عليها محلا للاختلاف والنزاع بين الاتجاهات المختلفة. وهذه الأسئلة عبارة عن أولا، السؤال الأول، السؤال الأول، هل إيمان الإنسان بالدين وإيمان الإنسان بقضايا الدين منوط ومشروط بتوفره على أدلة عقلية تامة وناهضة أو لا؟ أنا حتى أؤمن بقضية معينة، حتى أؤمن بوجود الله، أو حتى أؤمن بالنبي، أو حتى أؤمن بالمعاد، أو حتى أؤمن بالإمامة وغيرها من الاعتقادات، واليهودي كذلك والمسيحي كذلك، حتى نؤمن، هل يشترط في إيماننا بقضايا الدين وبالدين أن يكون الإيمان منطلقا من دليل عقلي تام أو لا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل يمثل العقل وقوانين العقل المعيار والميزان النهائي والأخير في صحتي وخطئي، في صحتي وسقم قضايا الدين والوحي أو لا؟ هل نحن نحاكم قضايا الدين في صحتها وبطلانها بميزان العقل؟ فهل يمثل العقل هذا الميزان أو لا؟ أن الدين والوحي هو ميزان صحة وسقم قضايا العقل. هذا سؤال، سؤال ثاني. سؤال ثالث، أنه مع وجود العقل وقضايا العقل ومدركات العقل، هل هناك حاجة إلى الوحي وإلى النبي وإلى الرسول؟ أو ليست هناك حاجة إلى الوحي وإلى النبي وإلى الرسول؟ هذا أيضا سؤال ثالث في ضمن الدور السادس اللي هو محل البحث. والسؤال الرابع والأخير يسأل فيه السؤال التالي، وهو: هل القضايا الدينية بطبيعتها، هل القضايا الإيمانية بطبيعتها منسجمة مع العاقل وفيها قابلية وإمكان الاستدلال العقلي عليها، أو لا أن قضايا الإيمان بطبيعتها بطبيعتها تفر من العقل وتهرب من العقل ولا تمتلك قابلية الاستدلال العقلي عليها؟ فهل قضايا الدين فرارة من العقل طبيعتها وما بها إمكانية الاستدلال العقل، ولا دخلنا العقل تخرب إنه على خلاف طبيعتها، أو لا أن قضايا الدين وقضايا الإيمان وقضايا الاعتقاد فيها قابلية الاستدلال العقلي ومنسجمة مع العقل، لا تهرب من العقل ولا تعارض العقل؟ ثم لو قلنا أن قضايا الدين وقضايا الإيمان بطبيعتها غير منسجمة مع العقل وتفر من العقل، فهل ذلك يشكل منقصة فيها بحيث بعد ذلك لا نقبلها ولا نقبل الدين ويجب رفضها، أو لا ما يشكل منقصة ولا يشكل مشكلة، يمكن الإنسان مع ذلك أن يؤمن بها لأنها قضايا إيمانية حتى لو كانت فرارة من العقل ولا تنسجم مع العقل، لأن العقل ميدانه شيء آخر وبحثه شيء آخر. إذن هذه أسئلة أربعة في الدور السادس هي التي تقع ماذا؟ تقع محلا للبحث في مسألة. وهنا يجب أن نشير إلى ملاحظة مهمة، أنه هذا النزاع بهاي الأسئلة الأربعة وفي الدور السادس، في حقيقة هذا النزاع يعني في بيان إشكالية في إشكالية الإيمان والعقل، هذا النزاع في حقيقة يرجع إلى النزاع في أن العقل هل دوره يتمثل في كونه قوة إدراك فحسب، العقل وظيفته ودوره فقط الإدراك، أو لا أن دور العقل يتخطى حدود الإدراك ليكون مصدرا من مصادر المعرفة بشكل مستقل إلى جانب الوحي والدين؟ النزاع في حقيقة يرجع على هذا الشيء، هل العقل وظيفته هي فقط إدراك ولا تتخطى وظيفته حدود الإدراك، أو لا أن وظيفة العقل ودور العقل يتخطى حدود الإدراك، مو دوره فقط إدراك، لا لا لا، وإنما هو مصدر من مصادر المعرفة، منشئ للمعرفة إلى جانب ماذا؟ إلى جانب الوحي وإلى جانب الدين. وفق هذا البيان يتضح لدينا أن هذا البحث في إشكالية العلاقة بين الإيمان والعقل مرتبط بما بحثناه سابقا في التمهيد، وهو في بيان العلاقة بين الحقيقة الدينية والحقيقة الفلسفية، مرتبط. وهذا البحث لأنه سابقا بحثنا أن الحقيقة الدينية هي الحقيقة الفلسفية المتباينان مختلفان، سابقا بحثنا هذا الموضوع في التمهيد في القسم الأول من التمهيد، أن الحقيقة الدينية هي نفسها الحقيقة الفلسفية المختلفان، هل ما جاء به الأنبياء من حقائق دينية يوافق حقائق العقل وما يتوصل إليه الفيلسوف من حقائق في بحث العقل أو لا؟ نفس هذا مرتبط البحث، وهذا البحث قد يتخذ أكثر من عنوان، قد يبحث تحت عنوان إشكالية العلاقة بين الإيمان والعقل، وقد قد يتخذ عنوان آخر وهو الدين والعقل أو الوحي والعقل أو العلم والدين أو الفلسفة والدين وهكذا. قد يتخذ أكثر ماذا؟ أكثر من عنوان. زين، على كل حال وقعت هذه المسألة أي إشكالية العلاقة بين الإيمان والعقل محلا للنزاع والجدال بين أرباب الفكر وبين الفلاسفة وبين المتكلمين وبين كل مشتغل بالمعرفة الدينية، ولها تاريخ. هذه المسألة لها تاريخ أيضا في اليهودية في المسيحية وفي الإسلام فضلا عن العهد اليوناني وغيره من العهود الفكرية، وفيها اتجاهات مختلفة وآراء مختلفة وفيها تفاصيل كلش كبيرة تصلح لأن تكتب فيها كتابات متعددة. ولكن بما أنه هاي دروسنا دروس تمهيدين من جهة ودروسنا تتعلق بعلم الكلام الجديد، فإننا سوف نتعرض لهذه المسألة وللاتجاهات الأساسية فيها بما يتناسب مع علم الكلام الجديد. يعني سوف نتعرض للاتجاهات الأساسية التي تذكر في علم الكلام الجديد ها في إجابة هذه المسألة وفي بيان رؤية في العلاقة بين الإيمان وبين العقل. وقد ذكرنا في الفهرس أنه في هاي المسألة في إشكالية العلاقة بين الإيمان وبين العقل توجد نظريتان. توجد نظريتان. النظرية الأولى هي النظرية الإيمانية، والنظرية الثانية هي النظرية ماذا؟ هي النظرية العقلانية. وعلى هذا الأساس فسوف نبحث هاتين النظريتين ماذا؟ اتباعا، ونبين ما موجود فيهما من اتجاهات ومن آراء مع بيان الملاحظات عليها والانتقادات لها إذا كانت موجودة. فنبدأ بالنظرية الأولى. النظرية الأولى إذن هي النظرية ماذا؟ الإيمانية أو النزعة الإيمانية. في هذا المجال يمكننا أن نلخص رؤية النظرية الإيمانية، رؤية هذه النزعة في الجواب عن إشكالية العلاقة بين الإيمان والعقل بالقول أنها تلك الرؤية التي لا تجعل المعتقد الديني ولا تجعل الإيمان موضوعا للفحص العقلي والتقييم العقلي والبحث العقلي. فمن وجهة نظر أصحاب هذه النظرية وأصحاب هذه النزعة فإن الإيمان لا يصح وفق المعايير والمقاييس العقلية ولا يصح تقييمه وفق مقاييس العقل، والإيمان لا توجد عليه مسوغات وأدلة ها عقلية بحيث هاي الأدلة العقلية هي التي تنتج الإيمان. لا أبدا. وعدم وجود أدلة ومبررات عقلية في الإيمان لا يمثل مشكلة في الإيمان. لا يمثل ماذا؟ لا يمثل مشكلة، بل يمثل ميزة وصفة إيجابية. فالإيمان الحقيقي هو الذي يحصل من دون دخل للعقل في حصوله. هاي نظرية الإيمان الحقيقي، الإيمان المعتبر اللي عليه المحول واللي أراد رب العالمين واللي أراد الدين، هو الإيمان الذي يحصل من دون أن يتدخل العقل والاستدلال العقلي في حصوله. وعدم تدخل العقل وعدم وجود مبررات عقلية للإيمان لا يمثل مشكلة، وإنما هو صفة إيجابية في الإيمان. وبعبارة ثانية إن أصحاب هذه النظرية أو أصحاب هذه النزعة يرون أن منظومة المعتقدات الإيمانية، منظومة المعتقدات الدينية ليست صالحة للعمل الفكري والاشتغال العقلي والتمحيص العقلاني، غير صالحة، طبيعتها غير صالحة لمن؟ لأن نشتغل عليها اشتغال عقليا وأن نمحصها تمحيصا عقليا. مو من الصحيح أن تأتي وتبحث مسألة التجسيد ومسألة الفداء مثلا في المسيحية أو مسألة التثليث بحثا عقليا، مو صحيح. وليس من الصحيح أن تبحث وجود الله وعدم وجوده بحثا عقليا، وصفاته بحث عقلي والنبوة بحث عقلي حتى تؤمن بها، مو من الصحيح. طبيعتها هاي المسائل غير صالحة للتقييم والاشتغال العقلي. بل أكثر من ذلك ذكروا قالوا إن السعي وراء إن السعي النظري وراء ذكر أدلة ومبررات عقلية ونظرية واستدلالات على الإيمان تعززه وتبرره وتدعمه وتسوغه، شبه هذه اللي في الحقيقة لا تبرره ولا تعززه ولا تدعمه، وإنما ماذا؟ هذا السعي في الحقيقة شنو؟ سعي وراء فقدان الإيمان، سعي وراء التخلي عن العقيدة القلبية. في الواقع ما تبحث عن دليل لتدعيم الإيمان، لا لا، أنت تسعى وراء فقدان الإيمان، تسعى وراء ها شنو؟ التخلي عن العقيدة القلبية وعن الإطمئنان القلبي وعن عقيدتك وعن إيمانك. بمجرد أن تتجه للعقل واستدلال عقلي يعني أنت فقدت إيمانك. طبعا ولم يذكروا دليلا واضحا على هذه النظرية وعلى هذه الرؤية. بتعبير ثالث، بتعبير أوضح، بجملة أوضح، تنختم هذه النظرية، هذه النزعة، النزعة الإيمانية تعتبر المعادل الموضوعي للمقولة التي تقول عليكم بدين العجائز، تعتبر المعادل والمساوي الموضوعي لمن؟ للمقولة التي شنو ترى؟ عليكم بدين العجائز. فالإيمان هو رؤية في النزعة الإيمانية، الإيمان ينبغي أن يكون على شاكلة إيمان العجائز، بسيط وعميق في ذات الوقت، والذي لم يحصل عن دليل وعن الاستدلال وعن اشتغال فكري وعقلي ونظري. إيمان العجائز لم يحصل عن دليل، وهو إيمان ثابت وراسخ وبسيط وعميق. فالنزعة الإيمانية تعتبر المعادل الموضوعي لمقولة عليكم بدين العجائز، هي تريد إيمانا بالدين وبمقولات الدين على شاكلة إيمان العجائز، البسيط العميق الراسخ الذي لم يحصل ممن؟ ها؟ الذي لم يحصل عن عقل، لم يحصل عن دليل عقلي، لم يحصل عن استدلال فكري ونظري. هذا اجمال شنو؟ اجمال لرؤية النزعة الإيمانية او النظرية الإيمانية في الإجابة عن إشكالية شنو؟ العلاقة بين الإيماني والعقل. ولكن هذه النزعة او اصحاب هذه النزعة بصورة عامة ينقسمون إلى اتجاهين، ينقسمون إلى اتجاهين. الاتجاه الأول هو ماذا؟ هو اتجاه الإيمانية المتطرفة، والاتجاه الآخر هو اتجاه الإيمانية المخففة أو المعتدلة. وسوف إن شاء الله تعالى يأتي بيان هذين الاتجاهين في الدروس القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.